إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس: إن أعظم النعم على الإنسان العقل، لأنه الآلة في معرفة الإله سبحانه، والسبب الذي يتوصل به إلى تصديق الرسل، إلا أنه لم ينهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل وأنزلت الكتب. فمثال الشرع الشمس، ومثال العقل العين، فإذا فتحت وكانت سليمة رأت الشمس. ولما ثبت عند العقل أقوال الأنبياء الصادقة بدلائل المعجزات الخارقة، سلم إليهم واعتمد فيما يخفى عنه عليهم. ولما أنعم الله على هذا العالم الإنسي بالعقل، افتتحه الله بنبوة أبيهم آدم عليه السلام، فكان يعلمهم عن وحي الله عز وجل، فكانوا على الصواب إلى أن انفرد ابن آدم بهواه فقتل أخاه، ثم تشعبت الأهواء بالناس فشردتهم في بيداء الضلال، حتى عبدوا الأصنام واختلفوا في العقائد والأفعال اختلافا خالفوا فيه الرسل والعقول، اتباعا لأهوائهم وميلا إلى عاداتهم، تقليدا لكبرائهم. فصدق عليهم إبليس ظنه، فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وعلم أن الأنبياء جاءوا بالبيان الكافي، وقابلوا الأمراض بالدواء الشافي، وتوافقوا على منهاج لم يختلف، فأقبل الشيطان يخلط بالبيان شبها، وبالدواء سما، وبالسبيل الواضح جردا مضلا، وما زال يلعب بالعقول إلى أن فرق الجاهلية في مذاهب سخيفة وبدع قبيحة، فأصبحوا يعبدون الأصنام في البيت الحرام، ويحرمون السائبة والبحيرة والوصيلة والحام، ويرون وأد البنات، ويمنعونهن الميراث، إلى غير ذلك من الضلال الذي سوله لهم إبليس. فابتعث الله سبحانه وتعالى محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، فرفع المقابح وشرع المصالح، فسار أصحابه معه وبعده في ضوء نوره، سالمين من العدو وغروره. فلما انسلخ نهار وجودهم، أقبلت أغباش الظلمات، فعادت الأهواء تنشئ بدعا وتضيق سبيلا ما زال متسعا، ففرق الأكثرون دينهم وكانوا شيعا، ونهض إبليس يلبس ويزخرف ويفرق ويؤلف، وإنما يصح له التلصص في ليل الجهل، فلو قد طلع عليه صبح العلم افتضح. وقد ورد الأمر بلزوم السنة والجماعة، فعن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من أراد منكم بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما. قال: ثم خط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وعن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك. وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة، وتفرقت أمتي على 73 ملة، كلهم في النار إلا ملة واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وهذا حديث حسن، والذي قبله من رواية ابن مسعود رضي الله عنه كذلك حديث حسن. وروى أبو داود في سننه من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، واحدة في الجنة، وهي الجماعة. وإنه سيخرج من أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف. أخرجه أحمد في الزهد بسند حسن. وعن عاصم عن أبي العالية قال: عليكم بالأمر الأول الذي كانوا عليه قبل أن يتفرقوا. قال عاصم: فحدثت به الحسن فقال: قد نصحك والله وصدقك. أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد جيد. وعن سفيان قال: يا يوسف، إذا بلغك عن رجل بالمشرق أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، وإذا بلغك عن آخر بالمغرب أنه صاحب سنة فابعث إليه بالسلام، فقد قل أهل السنة والجماعة. وعن أيوب قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهما الله تعالى لعالم من أهل السنة. وعن سفيان الثوري قال: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: سمعت الشافعي يقول: إذا رأيت رجلا من أصحاب الحديث فكأني رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن الجنيد قال: الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع سنته ولزم طريقته، فإن طرق الخيرات كلها مفتوحة عليه، كما قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذه بعض النصوص التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم في الأمر بلزوم السنة والجماعة. وفي المقابل وردت النصوص أيضا في ذم البدع والمبتدعين. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس فيه فهو رد. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رغب عن سنتي فليس مني. وعن عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال عرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح ذات يوم، ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون وأجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا حديث صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فراطكم على الحوض، ولا يختلجن رجال دوني فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. أخرجاه في الصحيحين. وعن سفيان الثوري قال: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وعن الفضيل قال: إذا رأيت مبتدعا في طريق فخذ في طريق آخر، ولا يرفع لصاحب البدعة إلى الله عز وجل عمل، ومن أعان صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وسمعت رجلا يقول للفضيل: من زود كريمته من فاسق فقد قطع رحمها. فقال له الفضيل: من زود كريمته من مبتدع فقد قطع رحمها، ومن جلس مع صاحب بدعة لم يعط الحكمة. وإذا علم الله عز وجل من رجل أنه مبغض لصاحب بدعة رجوت أن يغفر له سيئاته. قال ابن الجوزي رحمه الله: وقد روي بعض هذا الكلام مرفوعا. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام. وقد ورد التحذير في الكتاب والسنة من فتن إبليس ومكايده. قال ابن الجوزي رحمه الله: اعلم أن الآدمي لما خلق ركب فيه الهوى والشهوة ليجتلب بذلك ما ينفعه، ووضع فيه الغضب ليدفع به ما يؤذيه، وأعطي العقل كالمؤدب يأمره بالعدل فيما يجتلب ويجتنب. وخلق الشيطان محرضا له على الإسراف في اجتلابه واجتنابه، فالواجب على العاقل أن يأخذ حذره من هذا العدو الذي قد أبان عداوته من زمن آدم عليه الصلاة والسلام، وقد بذل عمره ونفسه في فساد أحوال بني آدم. وقد أمر الله جل وعلا بالحذر منه، فقال سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. وقال تعالى: ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وقال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وقال تعالى: إنه عدو مضل مبين. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وقال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي القرآن من هذا كثير. وينبغي أن تعلم أن إبليس الذي شغله التلبيس هو أول من التبس عليه الأمر، فأعرض عن النص الصريح الآمر بالسجود، وأخذ يفاضل بين الأصول، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين، ثم أردف ذلك بالاعتراض على الملك الحكيم، فقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي، والمعنى: أخبرني لما كرمته علي. غرره ذلك الاعتراض أن الذي فعلته ليس بحكمة، ثم أتبع ذلك بالكبر، فقال: أنا خير منه، ثم امتنع عن السجود، فأهان نفسه التي أراد تعظيمها باللعنة والعقاب. فمتى سول للإنسان أمرا فينبغي أن يحذر منه أشد الحذر، وليقل له، أي لإبليس حين أمره إياه بالسوء: إنما تريد بما تأمر نصحي ببلوغ شهوتي. وكيف يتضح صواب النصح للغير لمن لا ينصح نفسه؟ ثم كيف أثق بنصيحة عدو يقول له؟ فانصرف، فما في لقولك منفذ. فلا يبقى إلا أنه يستعين بالنفس، لأنه يحث على هواها. فليستحضر المرء العقل إلى بيت الفكر في عواقب الذنب، لعل مدد التوفيق يبعث جند عزيمته فيهزم عسكر الهوى والنفس. عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أيها الناس، إن الله تعالى أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يومي هذا، إن كل مال نحلته عبدي فهو له حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فجتالتهم عن دينهم، وأمرتهم ألا يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. رواه مسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه، أو قال: فيلتزمه ويقول: نعم أنت. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن إبليس قد يائس أن يعبده المصلون، ولكن في التحريش بينهم. رواه مسلم. وفتن الشيطان ومكايده كثيرة، ولكثرة فتن الشيطان وتشبثها بالقلوب عزت السلامة، فإن من يدعو إلى ما يحث عليه الطبع كمداد سفينة منحدرة فيا سرعة انحدارها. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإعلام بأن مع كل إنسان شيطانا، قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا، قالت: فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع، فقال: ما لك يا عائشة؟ أغرتي؟ فقلت: وما لي، لا يغار مثلي على مثلك. فقال: أو قد جاءك شيطانك؟ قالت: قلت: يا رسول الله، أو معي شيطان؟ قال: نعم. قالت: قلت: ومع كل إنسان؟ قال: نعم. قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال: نعم، ولكن ربي عز وجل أعانني عليه حتى أسلم. رواه مسلم. قال الخطابي: عامة الرواة يقولون فأسلم على مذهب الفعل الماضي، إلا سفيان بن عيينة فإنه يقول فأسلموا، يعني فأسلموا من شره، وكان يقول أي سفيان: الشيطان لا يسلم. قال الشيخ: وقول ابن عيينة حسن، وهو يظهر أثر المجاهدة لمخالفة الشيطان، إلا أن حديث ابن مسعود كأنه يرد قول ابن عيينة، وهو عن ابن مسعود يرفعه: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي، ولكن الله عز وجل أعانني عليه، فلا يأمرني إلا بحق. وفي رواية: فلا يأمرني إلا بخير. قال الشيخ: انفرد به مسلم، وظاهره إسلام الشياطين، ويحتمل القول الآخر، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فعن صفية بنت حيي رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، يعني ليرجعني ذاهبا معي ليوصلها، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد رضي الله عنهما. فمر الرجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يدري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا. متفق عليه. قال الخطابي: وفي هذا الحديث من العلم استحباب أن يحذر الإنسان من كل أمر من المكروه مما تجري به الظنون ويخطر بالقلوب، وأن يطلب السلامة من الناس بإظهار البراءة من الريب. ويحكى في هذا عن الشافعي رحمه الله أنه قال: خاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقع في قلوبهما شيء من أمر فيكفرا، وإنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم شفقة منه عليهما لا على نفسه. وقد أمر الله جل وعلا بالتعوذ من الشيطان الرجيم عند التلاوة، فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعند السحر فقال: قل أعوذ برب الفلق، إلى آخر السورة. فإذا أمر بالتحرز من شر الشيطان الرجيم في هذين الأمرين فكيف في غيرهما؟ عن أبي التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش: أدركت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قلت: كيف صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة كادته الشياطين؟ فقال: إن الشياطين تحدرت تلك الليلة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الأودية والشعاب، وفيهم شيطان بيده شعلة نار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهبط جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل. قال: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تعالى. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله تبارك وتعالى. فيقول: فمن خلق الله؟ فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين فأقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ثم يقول: هكذا كان أبي إبراهيم صلى الله عليه وسلم يعوذ إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. الحديث في الصحيحين. قال أبو بكر الأنباري: الهامة واحد الهوام، ويقال هي كل نسمة تهم بسوء، واللامة الملمة، وإنما قال لامة ليوافق لفظ هامة فيكون ذلك أخف على اللسان. قال مطرف: نظرت فإذا ابن آدم ملقا بين يدي الله عز وجل وبين إبليس، فمن شاء أن يعصمه عصمه، وإن تركه ذهب به إبليس. وحكي عن بعض السلف أنه قال لتلميذه: ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: فإن عاد؟ قال: أجاهده. قال: هذا يطول. أرأيت إن مررت بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور، ما تصنع؟ قال: أكابده وأرده جهدي. قال: هذا يطول عليك، ولكن استعن بصاحب الغنم يكفه عنك. واعلم أن مثل إبليس مع المتقي والمخلط كرجل جالس بين يديه طعام، فمر به كلب فقال له: اخسأ، فذهب. فمر بآخر بين يديه طعام ولحم فكلما أخسأه أي طرده لم يبرح. فالأول الذي قال للكلب اخسأ فذهب مثل المتقي يمر به الشيطان فيكفيه في طرده الذكر، والثاني مثل المخلط لا يفارقه الشيطان لمكان تخليطه. نعوذ بالله من الشيطان، ونسأل الله تبارك وتعالى العصمة من كيده ونفثه ومكره، إنه تعالى هو البر الكريم والجواد الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.